أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثالثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري ذكرها تحت هذا العنوان، قال: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتاواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ورواياتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالروايات. يأمر الإمام بالرجوع إلى الفقهاء، إلى العلماء، إلى الرواة، ويفهم من هذه الأوامر كما سيأتي أنها مطلقة، يعني تشمل الرجوع إليهم كأهل فتوى، وأيضا الرجوع إليهم كأهل ماذا؟ كأهل رواية، يرجع إليهم لأخذ الفتوى منهم، ويرجع إليهم أيضا لأخذ الرواية منهم، وبذلك تكون دالة على حجية إخبارهم وقبول قولهم في كلا المجالين، قبول قولهم إذا رجعنا إليهم لأخذ الفتوى، وقبول خبرهم إذا رجعنا إليهم لأخذ ماذا؟ لأخذ الرواية، لأنه يفهم من هذا وجوب الرجوع إليهم الصادر من العلم عليهم السلام عدم الفرق بين هذين المقامين، تدل على حجية قولهم ووجوب قبول قولهم، مع أنه لا يدخل في ماذا؟ في الأخبار المقطوعة الصدور، لا يدخل في ذلك. إذا دخل نادر هذا لا يؤثر على أنه معظم أخبارهم لا تدخل في ماذا؟ في قطعية الصدور، تدل على حجية خبر الواحد الظني ووجوب قبول قول من لا يكون قوله موجبا للقاطع، وإنما غايته يكون موجبا للظن. هذه الطائفة الشيخ ذكر لها روايات كثيرة، قال هذه الطائفة تتضمن روايات. أول رواية ذكرها هو التوقيع الشريف، التوقيع الشريف المعروف الذي ورد فيه فقرة الاستدلال هذه، وأما الحوادث الواقعة ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذه فقرة الاستدلال في هذا التوقيع الشريف. الشيخ الأنصاري ذكر بأن صدر الحديث ومقصود أن الحوادث الواقعة، وإن كان ظاهرا في الاختصاص بالرجوع إلى بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، وبذلك تكون أجنبية عن محل الكلام، إرجاع إلى الرواة لأخذ الحكم، لأخذ حكم الوقائع أو الحوادث الواقعة لحكمها منهم، فتكون ناظرة إلى الفتوى وإلى الرأي والاجتهاد، وليست ناظرة إلى محل الكلام. يقول: صدر الرواية وإن كان ظاهر في الرجوع إلى الرواة لأخذ حكم الوقائع منهم، إلا أن التعليل بأنهم حجة الله بأنهم حجته عليه السلام يدل على وجود قبول خبرهم. مقصوده هو هذا، أننا نتمسك بإطلاق قوله عليه السلام فإنهم حجتي، من أنهم منهم رواة حديثنا، ترجعوا إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم. مقتضى إطلاق فإنهم حجتي عليكم هو أنهم حجته على الناس مطلقان، حجة عليهم في كل شيء. لماذا نقصرها على خطوط ماذا؟ الفتوى. وإن كان صدر الحديث لعله ناظر علما إلى الفتوى وأخذ الحكم منهم، لكن التعليل عام، يكون من قبيل لا تأخذهم مال لأنه عام عام التعليم. لا أرجع إلى رواة حديثنا وعلى لأخذ الفتوى منهم ولمعرفة الحكم الشرعي في الوقائع المستجدة والحوادث الواقعة. لكن التعليل عام، لماذا أرجع إليهم لأخذ الفتوى؟ لأنهم حجتي عليكم. إذن هو هؤلاء حجة الإمام علينا وحج علينا في كل شيء. لا يفهم من الحديث لأن الإمام يعلل بكونهم حجة عليهم في خصوص هذه الوقائع الحادثة والحوادث الواقعة. لا يفهم من هذا، إنما مقتضى إطلاق حجتي عليكم هو أنه حجة على الناس مطلقا، لا في خصوص مورد ماذا؟ مورد النزول، ولا في خصوص مورد ماذا؟ الاستفتاء وأخذ الفتوى. منهم حجة مطلقا، وهذا يثبت أنه حجة حتى في نقل الرواية. يضاف إلى ذلك هو مسألة هاي العنوان، عنوان رواة حديثنا، ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا ظاهر في ماذا كان يرجعوا إلى رواة حديثنا، بما هم رواة للحديث. على قد يكون بالعين الظاهر في ماذا؟ في أن المقصود هو الرجوع إليهم لقبول ماذا؟ لقبول قولهم وأخذ الرواية منهم. أن الرجوع إلى الراوي مو بما هو مستعد وما هو كذا مثلا، وإنما الرجوع إليه بما هو راوي. رجع إلى الراوي بما هو راوي، كما أمرنا بالرجوع إلى الأطباء، يعني أرجع إليه بما هو طبيب. ترجع إلى الراوي يعني يرجع إلى الراوي بما هو شنو؟ بما هو راوي. فهذا ما كمان قد نعممها إلى ماذا؟ إلى أخذ الفتوى منهم، مو مشكلة. لكن رجعت إليه بما هو راوي باعتبار أن الفتوى هي تؤخذ من الرواية. فإذا رجعت إليه لأخذ الحكم والفتوى، أيضا أنا رجعت إليه بما هو سنة راوي. هناك الحديث الدال على ذلك الحكم الشرعي، فتشمل الرجوع إليه لأخذ الحكم، وتشمل الرجوع إليه لأخذ ماذا؟ لأخذ رواية لما هو راوي. لما هو راوي تشمل كل منهما. هذا أيضا تؤيد ماذا ما يقول الشيخ من أن الرواية يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. هذا اللي ذكر الشيخ. هذا التوقيع الشريف فيه كلام طويل وعريض جدا، وأن التوقيع الشريف هل هو ناظر إلى الإرجاع لأخذ الفتوى أو ناظر إلى الإرجاع لأخذ الرواية أو ناظر إلى الإرجاع لكل منهما، أو لا أن التوقيع ناظر إلى شيء آخر ليس له علاقة بالفتوى ولا بالرواية. هناك كلام كثير، هناك بعض القرائن التي تذكر لبيان أن الرواية والتوقيع الشريف ناظر إلى شيء آخر، ناظر إلى الولاية، ناظر إلى مسألة الحاكمية، ليس ناظر لرجوع الرواة لأخذ الفتوى أو لأخذ الرواية، وإنما ناظر إلى الولاية. هذا اللي كان نصب الفقهاء ورواة الحديث المقصودين الفقهاء، أنهم يقومون مقامة في ماذا؟ في الولاية العامة. هذا الكلام في هذا، وتذكر قرائن في داخل الرواية لتأكيد هذا الاحتمال. من جملة القرائن هي هذه، أن التعبير الموجود في الروح التوقيع الشريف هو هذا، تضيف أنه طولية، يعني نصف هؤلاء حجة هو في طول كون الإمام عليه السلام حجة من قبل الله سبحانه وتعالى، فإنهم حجتي عليكم وأنا ماذا؟ وأنا حجة الله عليهم. هذا يناسب الولاية والحاكمية باعتبار أن الحاكمية والولاية نصب الإمام عليه السلام، أعطي للإمام بأذن الإمام عليه السلام، والإمام هو نصب ماذا؟ نصب الفقهاء لهذا المنصب ذات الماضي. هناك كيدية بعبارة أخرى أن الفقهاء منصوبون من قبل الإمام عليه السلام لتولي الحاكمية والولاية، وليسوا منصوبين من قبل الله سبحانه وتعالى مباشرة، وبالنتيجة الأمر يرجع إلى الله سبحانه بلا إشكال. لكن النص صدر من الإمام، الإمام هو الذي نصبهم ماذا؟ نصبهم الولاة على المسلمين وحاكمين على ماذا؟ على المسلمين. هذا يناسب هذا التعبير، يناسب أن يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، يناسب هذا التعبير. بينما إذا كان المقصود هو الفتوى، إذا كان المقصود هو أخذ الرواية، مطلع القولية يكونون منصوبين لذلك لأخذ الفتوى منهم ولأخذ الرواية منهم من قبل الله، التشريع الأول الإلهي، ما قولية الجن هو التشريع الإلهي، نصبهم ماذا؟ نصبهم لأخذ الرواية منهم ولأخذ الفتوى منهم، مو أن نصبهم يكون ماذا؟ في طول ماذا؟ في طول نصب الإمام عليه السلام لذلك، لا، ليس الأمر هكذا في باب الفتوى وفي باب ماذا؟ في باب الرواية. هذا لا يناسب أن يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، وإنه يناسب أن يقول فإنهم حجة، هذا كلامهم حجة بالتشريع الأول الابتدائي، فأرجعوا إليهم لأخذ الفتوى، أرجعوا إليهم لأخذ الرواية بالتشريع الإلهي الأول، ليسوا منصبين من قبل الإمام لهذا المنصب، يعني لأخذ الرواية منهم أو لأخذ الفتوى منهم، وإنما هم منصوبين وقبل الله سبحانه وتعالى بالتشريع الأول. جبت الآيات القرآنية فلولا نفر وكذا وكذا وأمثالها مثلا، مو أن الإمام هو الذي نصبهم لذلك، كما هو المناسب لقوله عليه السلام فإنهم حجتي، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ما يفكرون تفكر في ذلك المقام. و على كل حال هذا بحث طويل جدا، ونحن تعرضنا له في بحث ولاية الفقيه في كتاب القضاء، وذكرنا قرائن أخرى أكون، لكن هذه إحدى القرائن على ذلك. وهذا معنى أن دلالة الرواية على حجية خبر الواحد ليست واضحة بذات الوضوح حتى تدرج في ماذا؟ في الأخبار التي نريد أن نعطيها لإحداث ماذا؟ التواتر أو نفي التواتر. الحديث الثاني الذي ذكره في هذه الطائفة هو ما رواه الشيخ العبد بنحو الإرسال عن الصادق عليه السلام. هذا الحديث موجود في جامع حديث الشيعة الباب الخامس الحديث الحادي عشر. وهو الشيخ العبد يقول روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. فهموا من هاي الرواية أن انظروا إلى ما روته العامة عن علي عليه السلام، فانظروا إلى ما رووه. هذا عادة هذا التعبير يستخدم لإشارة إلى ماذا؟ إلى ما روته العامة عن علي فاعملي به. أيضا يعلق الشيخ على هذه الرواية يقول أن هذه الرواية تدل على الأخذ بروايات الشيعة بل الروايات العامة مع عدم وجود المعارض من الروايات الخاصة، يعني الرجوع إلى ما رووه عن علي عليه السلام إذا لم تكن هناك رواية من قبل الخاصة، يعني النتيجة هي تدل على الرجوع من إلى الروايات العامة في حالة معينة إذا لم يكن لها معارض من الروايات الخاصة، تدل على ماذا؟ على قبول قولهم يرجعوا فيها. يقول إذا شنو؟ إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكما فيما روي عنا ارجعوا إلى هؤلاء. إذا وجدتم حكما فيما روي عنا اعملوا به، إذا لم تجدوا حكما فيما روي عنا اعملوا بما يروه عن ماذا؟ عن علي عليه السلام. على كلا التقديرين تدل على ماذا؟ على قبوله الخبر غير المقطوع الصدور، الخبر غير المقطوع الصدور، ما رووه عنا وما روي عنا. روايات كثيرة مروية عنه عليه السلام، ليس هناك ماذا؟ ليس هناك قطعا بصدورها لترجع إليها لمعرفة حكم حادثا. فقد نقيد هذا لماذا؟ بشروط معينة، لكنها لا تخرج الخبر عن كونه خبرا ظنيا، لا تخرج الخبر عن كونه خبرا، بل تخرج مثل العدالة مثل الوثاقة مثل مثلا أمور أخرى مثلا. في النتيجة هي لا تخرج الخبر عن كونه خبرا ظنيا، وهي رواية تدل على حجيته ولزوم الأخذ به وتشخيص الحكم الحادث من ما لا من خلاله، فتجد على حجية خبر الواحد غير المقطوع الصدور. هذا جميل في الجملة، يعني لا بأس به في دلالة. الخبر الآخر الذي يذكره هو رواية الاحتجاج المعروفة التي ينقلها عن تفسير العسكري عليه السلام، اللي هي في جامع حديث الشيعة الحديث 124 في الباب السابع. الباب السابع 124، هذا الحديث ينقله الشيخ الأنصاري بطول الرسائل، بدرك مجنة الباب السابع 124. الاحتجاج ينقل عن الاحتجاج العسكري سنة طويل، هذا مالت أنه الفرق بين عوام اليهود وعوام أمتي النبي صلى الله عليه وسلم، الفرق بين علماء اليهود وبين علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما رأيكم بالرسائل الموجود؟ يقول لا فرق من جهة وتكوين من جهة لنار عليه السلام. قال بين لي ابن رسول الله قال عليه السلام إن عوام اليهود كانوا عرفوا علماءهم بالكذب. أقرأ الحديث عن هذا غرض أنه هو ناظر إلى محل السلام بدلالة وما بدلالة، كانوا قد عرفوا عن علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام، عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يخالفون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا وجالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم من عرفوا علماءهم عرفوهم يفارقون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوفاء. هذا من نظر أمن الأمان. وعرفوهم واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. فصنوا لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوفاء بين الخلق وبين الله. فلذلك دمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم. أما عمن لم يشاهدوه، يعني قلهم أخبار أشخاص يشاهدوها، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأكثر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقاها من الصدق الظاهر والعقلية الشديدة والتكالب على أطعام الدنيا وحرامها وإغلاق من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالترفرخ بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفتقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء طاهرا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فإنه من غسل من القبائح والقواعد مراتب فتقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة. فلا خرجين هذا الحديث. الشيخ الأنصاري عندك عليه هذا التعليق، يقول أن هذا الخبر دل هذا الخبر الشريف اللائح منه وفيه آثار الصدق دل على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بما فوقها، لكن المستفاد أن المناطق في التصديق والتحرز عن الكذب فرع ظاهر. لأن الذي يستفاد من هذا الحديث الشريف هو قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب. هذا مقدار ولا ينفعنا في مقام الاستدلال. من لم يتحرز عن الكذب يقبل قوله وتؤخذ الرواية منا، يقول تجب على ذلك. وإن كان يقول ظاهر الرواية واعتبار ما فوق هذا المقدار، اعتبار العدالة بل ما فوق العدالة، صاعن لنفسه أو قبل كذا 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 إلى آخره. لكن التأمل في هذا الحديث يقول يعطي أن المناطة في التصديق ليس هو العدالة وما فوقها، وإنما المناط هو ماذا؟ هو التحرز عن ماذا؟ عن الكذب. هذا هو المناط في التصديق وقبول الخبر، كما لم تكن من أدلة المقام. واضح هذا. هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري يعترض عليه بهذا الاعتراض انه من تستفتح القضيه مرتبطه بالتقليد للعوام ان يقلدوه. تكررت كلمه التقليد عده مرات في هذا الحديث الشريف. تقليد من كان طاهما لنفسه حافظا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان شنو؟ ان يقلدوه. في مقابل ماذا؟ تقليد من كان على 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 نمط ماذا؟ علماء العامة أو علماء اليهود. فالرواية تتناظر إلى ماذا؟ إلى أخذ الرواية اللي هو محل كلامنا وقبول قولة الرواية، وإنما هي ناظر إلى ماذا؟ إلى الفتوى إذا كان أجنبي عن محل الكلام. الشيخ الأنصاري يقول لها أن التأمل بالرواية يكتبي خلاف هذا، وقرين الرواية بهذا الغرض لبيان أن الشيخ الأنصاري يشير يقول من استفاد أن المقام ليس مقام الفتوى وإنما مقام الرواية والأخبار. الظاهر انه مراد هذا وهو على حق هذا، ان التقليد في الروايه لا يراد به التقليد الاختلافي، وانما يراد به التقليد بمعنى اللغوي، بمعنى المتابعه، بمعنى الاخذ والمتابعه. هذا هو المقصود به، لان الروايه من صدرها تتحدث ماذا؟ كل هذه العبارات واضحه بان المساله مساله قبول اخبار هؤلاء العلماء اللي ذمهم هذا الحديث الشريف الإمام عليه السلام، علماء اليهود أو علماء العامة، ليش؟ لوضوح اشتهار أنفسهم واشتهار كذا وكذا على أكثر من الصفات اللي ذكرها. فرتب على هذا هو مسألة ماذا؟ أنه يقول مثل هؤلاء لا يقبل خبرهم، لا يقبل خبرهم. لاحظوا قال فإنه فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوصائف بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره، أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته، يعني عندما يحكي عن الوصائف اللي عبرهم بالوصائف بين الخلق وبين الله هذا لا يقبل خبره، عندما يحكي ماذا عن هذه الوصائف. وكذلك علماء أمتنا إلى آخره، أيضا يقول بعدين العوام المسلمين لما تفرقت الشيعة الحديث عن علماء اليهود، بعدين قال بأنه لا وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. لا يعتمدون في النقل على من؟ على ذول علماء السوء اللي هم اشتهروا بالكذب والكذا، لا يقبلون قولهم واضح، وإنما هم يجب عليهم ماذا؟ أن ينظروا وأن يبحثوا وأن يتتبعوا. يعني القضية ليست قضية فتوى واجتهاد، وإنما القضية ماذا؟ قضية نقل وإخبار، مسألة تصديقهم في قولهم وفي أخبارهم. هؤلاء يقول عبر عنه بالتقليد، يكون المقصود بالتقليد في هذا المجال هو التقليد معنى اللغوي، بمعنى ماذا؟ بمعنى المتابعة والاستماع وأمثال هذه الأمور. فالشيخ الأنصاري يبتديها دلالة هذه الرواية على محل كلام الشايخ كمسألة أن الشرط في القبول هو العدالة وما فوق العدالة كما هو يقول، أو لا مطلق التحرز عن الكذب. فمسألة أخرى احنا مو منظورنا فعلا في هذا الباب، منظورنا ماذا؟ إثبات أن هذه الرواية من جملة الروايات التي فيها دلالة على ماذا؟ على قبول قول من لا يفيد قوله شنو؟ شنو؟ القاطع للمطابقة، والعلم بماذا؟ للمطابقة، يعني قول الظني، قول من لا يفيد قوله إلا الظن. هذه الرواية يكون فيها دلالة على ذلك بهذا التأويل وبهذا التفسير، وإلا إذا كانت ناظرة للتأويل والصلاح تكون أجنبية عن محل كلام. الرواية الأخرى اللي ينقلها عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال هذا محل الشاهد، اعتمد عليه السلام قال اعتمد في دينكما على كل مسلم في حبنا كثير القدم في امرنا. ومثل هذا الحديث، الحديث اللي مروي ايضا موجود هنا في جامع الاشياء، حديث رقم 114 باب السابع، 117 باب السابع، الشيخ جمع بينهما وذكر فيهما كلاما واحدا. حديث مطاط هذا وأما ما ذكرت يا عليم من تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن القائمين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم اعتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وجددوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام الضررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة في كتاب طويل. هذا الحديث الثاني. شيخ الأنصار وحل تعليق بهذا التعليق، يقول لأنه ظاهرها وإن كان هو الفتوى، يقول هاي الرواية تقبلها وإن كان ظاهرهما ماذا الفتوى، لكن الإنصاف أو إلا أن الإنصاف تمولها للرواية بعد التأمل، بعد التأمل إنصاف أنها شاملة علما للرواية. أما أن ظاهرها الفتوى لعله باعتبار الدين، والثاني بي شنو بي معالم الدين، ماشي لا تأخذ أن معالم دينك، الثاني الأولية هم بيها شنو بيها الدين، إذن عمن أعتمد عليه في ديني، فهذا قد يكون له ظهور في ماذا في الفتوى وأخذ الحكم، لكن يجب التأمل فيها يعطي ماذا يعطي خلاف هذا، لعله من جهة ماذا التعليل بالخيانة، لعله من جهة التعليل بالخيانة، هذا التعليل لا يختص بماذا لا يختص بالفتوى، بل يشمل حتى ماذا حتى الرواية، لعله من هجها، يعني الحديث حديث عام لا يختص بخصوص ماذا بخصوص الفتوى، فيفهم منها ماذا أن غير القائم الذي لا يخون الأمانة يجوز ماذا يجوز أخذ الرواية منه ويجوز أخذ الفتوى منه. هذا ما ذكره يأتي الكلام عنه.